أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة التاسعة من حالات قاعدة المنهجية العلم الإجمالي أو التنبيه التاسع، وهذا التنبيه يدور مدار العلم الإجمالي بالتدريجيات. ينقسم عندنا العلم الإجمالي إلى قسمين بلحاظ طبيعة أطرافه من حيث وجودها الفعلي وعدم وجودها الفعلي، إلى قسمين. يعني عندي علم إجمالي، هذا قسم يسمى علم إجمالي في الدفعيات، وعندي علم إجمالي آخر، علم إجمالي في التدريجيات. فعلم الإجمالي كما قلنا بلحاظ طبيعة أطرافه من حيث الوجود الفعل وعدم وجودها كذلك، ينقسم إلى علم إجمالي في الدفعيات وعلم إجمالي في التدريجيات. العلم الإجمالي في الدفعيات هو كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، وكان إلاهما فعلي من حيث الوجود، يعني هذا الإناء موجود هنا والإناء الثاني موجود هنا، فحينئذ هذا العلم الإجمالي يتنجز، وكل كلام الفاضل كان يرتبط بهذه المسألة. كان يرتبط بالعلم الإجمالي الذي تكون أطرافه موجودة بالفعل، وكان الكلام حول التجربية. وعندنا علم إجمالي أحد أطرافه فعلي الوجود والآخر، طبعا ليس بالضروري يكون واحد أكثر، والواحد ليس فعلي الوجود، يعني غير موجود في زمان وجود الطرف الأول، فزمانه يرحمه الله، فزمان تحققه لم يأتي بعد. المثال المعروف بينهم وقد مثل به الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في الرسائل، وأيضا مثل به الشهيد الصدر، هو فيما لو كان عندنا امرأة عادتها في الحيض 5 أيام، وهي طبعا ذات عادة عددية أو عددية وقتية، ولكنها نسيت الوقت، كيف هذا مثال لعلم الإجمال في التدريجيات؟ هذا هكذا تعلم بأن عادتها 5 أيام فقط، ولكن في أي وقت فهي متذكرة للعدد ولكنها ناسية للوقت، فتعلم صار عندها هكذا هذا الشهر، أول الشهر إلى آخر الشهر. أول الشهر ماذا ستحتمل؟ أنه زمان عادته أول الشهر إلى خمسة تحتمل أنه زمان معادتها. وأيضا من خمسة إلى عشرة أيضا تحتمل كذلك. هذا احتمال ثالث. هنا احتمال أول احتمال ثالث. من العشرة إلى الخمسطعش نفس الشيء. إلى العشرين، إلى الخمسة وعشرين، إلى الثلاثين. هذه كلها احتمالات. فهي الآن في أول الشهر. هي الآن واقعة في أول الشهر. فتقول ورأت الدم. كل الكلام حسب أنها رأت الدم. فتقول هل هذا الدم الذي أراه الآن في هذا الشهر هو من أيام عادتي أم لا؟ الأيام العادة لم تأتي بعد، بل هي في الخمسة الثانية أو في الخمسة الثالثة أو في الخمسة الرابعة وهكذا. فصار عندنا الآن علم إجمالي في ضمن هذا الشهر، علم إجمالي في ضمن هذا الشهر بأنها إما يجب عليها أن تشتمل الدخول إلى المسجد، أو إما في هذه الحالة يجب عليها أن لا تمكن زوجها منها في هذه الأيام. فهذا هو موضع العلم الإجمالي. العلم الإجمالي آثاره ما هي؟ كما قلنا قضية دخول المسجد أو وقت الزوج أو قضاء الزوج. فهنا في هذه الحالة ماذا؟ عندها علم إجمالي، إما أن تكون عادتها في هذه الخمسة أو في هذه الخمسة أو في هذه أو في هذه أو في هذه. يعني عندنا ست أطراف. علم إجمالي أطرافه ستة. التكليف إما أن يكون في الطرف الأول الذي هو خمسة أيام عليكم السلام، وإما في الطرف الثاني خمسة ثانية وهكذا. هذا العلم الإجمالي في التدريجيات. إذ أول الشهر الخمسة الأولى موجودة فعلا، موجودة فعلا. إيه هو حسب الفرد، يعني حسب المثال لمده، حسب المثال أنه الدم مستمر، هو لذلك اختلط عليه الأمر، الدم مستمر، هذه نضيفة للمثال، يعني شاهدت الدم والدم مستمر. الآن قضية الشخص يريد أن يناقش كيف القضية حتى لو كان بعد انتهاء الشهر، تريد الشهر الثاني لا بأس، حتى يستطيع أن يتطور الإنسان. المثال حتى لو قضى الشهر الذي شاهدت فيه الدم، ما هو تكليفه في هذا الشهر؟ بلحاظ أننا قد يتكرر هذا الأمر في الشهر الثاني. فصار عندها الآن أول الشهر موجودة فعلا، ولكن الثانية ليست موجودة، والثالثة كذلك الأمر، والرابعة والخامسة والسادسة أيضا ليست موجودة، ولكنها بالتدريج سوف تتحقق. يعني بعد انتظار الخمسة الأولى سيأتي زمان الخمسة الثانية، وعندما تنقضي الخمسة الثانية يأتي زمان الخمسة الثالثة. فلذلك سمي علم إجمالي بالتدريجيات أو في التدريجيات. ما هو لذلك نحن قلنا يعني حتى لو كان هذا الشهر قد مر وصادفت هذه المشكلة، هي تريد أن تعرف ما هو تكليفها من ناحية الشهر القادم، لعل الشهر القادم أيضا تصاب فيه كما أصيبت في الشهر الأول. بحثنا هو الآن أنه هل هذا العلم الإجمالي في التدريجيات يكون منجزا كما كان في التلقيات أم أنه ليس بمنجز؟ ذهب لعله مشهور أيضا إلى أن العلم الإجمالي في التدريجيات ليس بمنجز. لماذا قرروا ذلك؟ بتقريبين. التقريب الأول، يقول التقريب الأول أن العلم الإجمالي في التدريجيات لا يكون الركن الأول فيه متحققا، بل يكون مختلاً، إذ لا علم لهذه المرأة بجامع التكليف. لماذا؟ يقول هكذا، في أول الشهر على فرض أن تكون الخمسة الأول هي زمان معادتها، فهي يوجد عندها ماذا؟ عندها علم بجامع التكليف، أو لا أقول له تحتملها فعندها احتمال بالتكليف. ولكن خمسة ثانية هل جاء وقتها حتى الفرض وين بعدها؟ في الأول الشهر في الخمسة الأولى فلم يأتي وقتها. فإذا لم يأتي وقتها فحينئذ لا يكون عندها احتمال التكليف، لا يكون عندها تكليف، إذ التكليف لابد أن يكون فعليا، وهذا ليس بفعلي زمانه لم يأتي بعد فلا يكون فعليا، فلا يكون عندها علم بجامع التكليف. نعم عندها احتمال بوجود التكليف في الخمسة الأول واحتمال التكليف منفي بالعاصي، فلذلك لا يكون الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف موجود، بل غاية ما يوجد عندها هو ماذا؟ هو احتمال للتكليف في الخمسة الأول. أما الخمسة الثانية فلا معنى لوجود الخمسة الثانية في ظرف وفي زمان الخمسة الأول، ولا لا يمكن أن تأتي إلا بعد انعدامها، فلا يكون التكليف فعليا بلحاظ الخمسة الثانية إلا بعد انعدام الخمسة الأولى، يعني بعد انعدام فكرة احتمال التكليف الصادر. فعندما تذكر الخمسة الثانية يوجد عندها احتمال في التكليف فقط، أما الأطراف الأخرى لم يأتي وقتها بعد، فلا يمكن تصوير وجود علم بجامع التكليف بلحاظ أطراف تدريجية الوجود. هذا التقرير الأول. ويوجد تقرير ثاني أيضا، وهذا التقرير الثاني هو أن الركن الثالث غير موجود، لا الركن الأول بل الركن الثالث غير موجود. الركن الثالث نحن نعلم بأن له صيغتان أو صيغتين، الصيغة الأولى صيغة المشهور التي تنتجل مع مسألة الاقتضاء والتي تبتني على تعارض الأصول، والصيغة الثانية للمحقق العراقي التي تنتجل مع مسألة العلمية والتي تفرض أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لا بد من تنجيزه على كل تقدير. أما بصيغته الأولى صيغة تعارض الأصول فهي الآن في أول الشهر يعني في الخمسة الأولى هنا تحتمل وجود التكليف وأنها يحرم عليها الدخول إلى المسجد مثلا، هنا في هذه الحالة احتمال للتكليف صحيح مجرى للرأس، ولكن الخمسة الثانية التي طرف أو الثالثة أو الرابعة هل يجري فيها الأصل؟ الأصل يريد أن يؤمننا ماذا؟ من تكليف؟ تكليف فعلي. فهل يوجد يا هل ترى في زمان الخمسة الأولى احتمال للتكليف في الخمسة الثانية؟ لأن احتمال التكليف يعني يصادق وجودنا. أحسن. فلذلك في هذه الحالة لا معنى لجريان الأصل هنا، إذا الأصل يريد أن يؤمنني من تكليف محتمل، ولا يوجد عندي تكليف محتمل بلحاظ الخمسة الثانية، إذا الخمسة الثانية ليست بمتحققة، ليست بفعلية حتى يؤمنني منها الشارع، بل مؤمن عنها من دون حاجة إلى جريان الأصل. فحينئذ يجري الأصل في طرف دون باقي الأطراف. فهذا الأصل لا معارض له فيختل الركن الثالث ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزين. وأما بلحاظ صيغة المحقق العراقي لا بد أن يكون العلم الإجمالي منجزا لكل أطرافه، نفس الكلام الخمسة الأولى وجودها فعل في زمانها معتاد، ولكن نحتمل التكليف على فرض أن تكون هي الخمسة الأولى فيكون العلم الإجمالي منجزا لها، ولكن على فرض أن التكليف وين؟ في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهل زمانها الآن أم لا؟ لم يأتي زمانها. إذا لم يأتي زمانها فلا تكون منجزة، فلا تكون منجزة. فإذا لم تكن منجزة إذ زمانها لم يأتي بعد فلا تكون فعلية، فلا تكون منجزة، فلا معنى لفرض أن العلم الإجمالي ينجز الخمسة الثانية أو الخمسة الثالثة. فيتبين عندي أن العلم الإجمالي نجد فقط على طرف واحد، يعني على فرض واحد، على تقدير واحد، وهو أن يكون التكليف فيه الخمسة الأولى. أما على فرض أن يكون في الثانية والثالثة والرابعة فعلم الإجمال ليس صالحا للتجهيز. لماذا؟ إذ نفس الطرف في هذه الحالة لم يأتي زمانه حتى يكون فعليا حتى يحتمل فيه التكليف. ففي كلا الصيغتين لا يكون الركن الثالث متوفرا بل يكون مختلا. فإذا اختل الركن الثالث فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وبالتالي في هذه الحالة هنا في الخمسة الأول مع أنها تردان إلا أنها لا ترتب أثار الحيض. نعم سيأتي إن شاء الله تعالى أنه على هذا الأساس يعني يجوز لها أيضا في الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني سوف نقع في مشكلة. نعم سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه حتى من يريد أن يفتي يقول أنه يجوز لها أن لا ترتب الأثار لمقدار أن لا تقع في المخالفة القطعية. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن المحقق العراقي رحمه الله تعالى عليه، وهذه طبعا محاولة جيدة من جهة وليست جيدة من جهة، الجيدة من جهة أنه آمن بأن العلم في الإجماليات في التدريجيات العفو ليس بمنجز، وإن كان هو أنا أقول بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، ولكن بالضبط لا، حول العلم الإجمالي في التدريجيات إلى علم إجمالي في السلبيات، وهذا ليس قولا يعني صائبا من هذه الناحية أنني أقول بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، لأنه هذا علم إجمالي في الدفعيات، فأنت قائل بالمنجزية في الدفعيات لا في التدريجيات. سيأتي، خلينا نقرأ هذا المقدار قبل أن نأتي برد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على كلا تقريبين. هذا احتياط، شيء آخر، هذا احتياط. العلم الإجمالي بالتدريجيات، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفا فعليا كما هو في أول الشرح، والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخرين، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات. وقلنا لذلك إذا سئل سؤال ما هو أساس تقسيم العلم الإجمالي إلى دفعيات وإلى تدريجيات، هو هذا بلحاظ طبيعة وجود الأطراف الفعلي، فإذا كانت كل أطرافه موجودة فعلا فهو علم إجمالي بالدفعيات، وإذا لم تكن كذلك فهو علم إجمالي بالتدريجيات. ومثال، قلنا هذا المثال هو المعروف بين الأصوليين يعني من زمن الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه الكثير على هذا المثال، ومثاله علم المرأة إجمالا قيد، وهذا الذي قلنا ضيع نسية الوقت، إذا ضاعت عليها أيام العادة، هنا عندما نقول أيام يعني زمان، ضاعت عليها أيام العادة مع حفظها للعدد، فهي عددية ولكن لا تعلم متى أيامها يعني متى وقتها، ولكن تعلم بأن عادتها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام. فمثال علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر، ولكن أي أيام لا تعلم، إذ يحتمل أن تكون هي الخمسة الأول أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا العلم الإجمالي وهو الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائض، ويستفاد من كلماتهم من كلمات الأصوليين إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الأول أن الركن الأول مختل. لماذا؟ يقول لأن المرأة في بداية الشهر لا علم إجمالي لها بالتكليف الفعلي، وأنا كنت لما أتكلم دائما أتكلم بالفعلية بمعنى الوجود لأنهم يريدون هذا الأمر، ولا شهيد الصدر سوف يناقش في الفعلية، راح تشوفوا نقاش شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من أي حيثية ناقش هؤلاء. وإلا لو آمن بما آمنوا بأن الفعلية بمعنى
التحقق الفعلي الآني من حيث الوجود الزماني لا كان معهم أن الركن الأول ليس بموجود. إيه فقط في معنى الفعلية، يعني هو المعنى الفعلية اختلف معهم الشهيد الصدر فلذلك لم يرتضي هذا الوجه. لماذا لا يوجد لها علم بالتكليف الفعلي؟ لأنها إما حائض فعلا وين؟ أول 5 أيام فالتكليف فعلي، وإما ستكون حائضا وين؟ في منتصف الشهر مثلا مثلا، فلا تكليف فعلا. لماذا؟ باعتبار أن زمان هذا التكليف لم يأتي بعد فلا يكون فعليا، وسيأتي إن شاء الله أو تقدم في الدليل العقلي أنه عندما يكون عندنا واجب وهذا يسمى واجب معلق لا يكون فعليا إلا بفعلية زمانه، أو الوجوب المشروط لا يكون فعليا إلا بفعلية شرطه وهذا من قبيله. فلا تكليف فعلا، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير، إذ فقط على تقدير واحد يوجد احتمال للتكليف وهذا منفي بالأصل، وبذلك يختل الركن الأول. الثاني أن الركن الثالث مختل. كيف؟ يقول أما اختلاله بالصيغة الأولى لأنه يريد أن يعطي مثلا تقريبا ينسجم مع كل المباني، يعني سواء كنا من القائلين بالاقتضاء أو كنا قائلين بالعلية، فمن يريد أن يقول أن العلم الإجمالي بالتدريجيات ساقط عن المنجزيات لابد أن يأتي بتقريب ينسجم مع المباني، وإلا لا يمكنه هذه الدعوة إلا وفق مبناه الخاص. أن الركن الثالث مختل أما اختلاله بصيغته الأولى أي صيغة المشهور المنسجمة مع مسلك الاقتضاء والتي قال بها النعيمي، فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا في أول 5 أيام وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا، ولما كانت الحرمة الأولى محتملتان فعلا لفعلية زمانها ومشكوكة فهي مورد للأصل المؤمن فيجري فيها الأصل. لأن نريد أن نقول هل يجري الأصل في الطرف الثاني حتى تتحقق المعارضة وبالتالي يتم الركن الثالث؟ يقول لا، وأما الحرمة الثانية وهي الخمسة الثانية أو الثالثة فهي وإن كانت مشكوكة، وين مشكوكة؟ مشكوكة في زمان الأولى ولكنها ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، إذ يستحيل وجودها في بداية الشهر حتى تكون فعلية، واضح؟ فلا يكون زمانها متحققا فلا تكون فعلية، فلا يكون احتمال التكليف والشك في التكليف فعليا في ذلك أي وقت، مو في وقتها، في وقت الخمسة الأولى، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر. ليش لا يحتمل؟ باعتبار أنها مرتبطة بزمان خاص بها فلا يمكن وجود هذا الزمان الثاني في الزمان الأول وإلا لما كان زمانا ثانيا، وإنما إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر وإنما يحتمل وجودها في منتصفه. نعم في منتصف الشهر يكون عندي الشك فعليا والاحتمال فعليا في زمانه فيكون الاحتمال التكليف الفعلي المنجز موجود، ولكن هل يعتبر يكون منجزا؟ إذ لا، لأنه الطرف الأول قد مضى، فلا تقع موردا للأصل المؤمن إلا في منتصف الشهر. وعندما يأتي منتصف الشهر نأتي ونقول في هذه الحالة عندما يأتي منتصف الشهر يعني ذهب الزمان الأول أو لم يأتي زمان الثاني، وهكذا لا يكون التكليف فعليا وبالتالي لا يكون داعي لجريان أصل، إذ التكليف ليس فعليا ولا عقوبة مترتبة عليه، إذ العقوبة تترتب على التكليف الفعلي ولا تترتب على غيره، فلا معنى لجريان الأصل حينئذ. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكفي فعلا جاريا بلا معارض فقط في أول الشهر، وهو معنى عدم التجهيز. لماذا؟ إذ يجري بلا معارض فيختل الركن الثالث ويسقط العلم الإجمالي عن الجزئيات. وأما اختلاله بصيغته الثانية، صيغة المحقق العراقي بناء على مسلك العلية، فلأن الحرمة المتأخرة التي لم يأتي زمانها بعد لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، إذ لا معنى لذلك، إذ في بداية الشهر لا فعلية لهذا التكليف، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، والمفروض أنه ليس بفعلي إذ زمانه لم يأتي بعد. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذ على تقدير أن يكون التكليف في الثاني فهو ليس بمنجز له إذ زمانه لم يأتي بعد، فيكون منجزا على تقدير واحد فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزيات. نعم، أي هذا على العراقي الذي يقول أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لابد من أن ينجز على كل تقدير، يعني سواء كان التكليف في الطرف الأول فيكون العلم الإجمالي منجزا له، سواء كان في الطرف الثاني فيكون العلم الإجمالي منجزا له. في مقامنا على فرض أن يكون التكليف في الخمسة الأول فينجزه العلم الإجمالي، ولكن على فرض أن يكون في الثانية لا ينجزه إذ ليس بفعلي حتى ينجزه. والصحيح لا مناقشة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لكلا التقريبين، لأن لا يريد أن يناقش مطلقا، لأن الشهيد الصدر يريد أن يناقش مطلقا ليس حسب المبنى، حسب نعم حسب المبنى ماشي على مبناهم، ولكن يريد أن يختلف معهم ليس في المبنى، في تفسير الفعلية. فيقول الشهيد الصدر أن الركن الأول والركن الثاني كلاهما موجود في المقام. لماذا؟ بلحاظ الركن الأول، يقول أنتم فسرتم الفعلية بأي معنى؟ بلحاظ الزمان، يعني هذا الطرف الثاني ليس موجودا الآن، يعني زمانه لم يأتي فليس بفعلي، ففسرتم الفعلية هي التحقق والثبوت الزماني للطرف في زمانه، فلذلك قلتم بأنه لا تنجيز إذ لا فعلية للطرف طالما أن زمانه لم يأتي بعد. لكن من قال لكم بأن الفعلية بهذا المعنى، بمعنى الثبوت والتحقق للطرف في زمانه المختص به؟ من قال لكم هذا؟ بل الفعلية التي تستعمل في المقام هي الفعلية بلحاظ تمامية أجزاء الموضوع، يعني نحن نعلم بأن الحكم له موضوع صحيح، وموضوعه قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا، فإذا كان بسيطا فلا جزء له، لا كلام في هذا القضية، ولكن المقام الموضوع يكون مركبا، إذ هذا الموضوع ما هو؟ يعني لابد أن يكون فيه بلوغ وعقل وعدم استيراد وما شاكل من بعض الشرائط أيضا، فحتى يكون هذا التكليف فعليا لابد أن تجتمع جميع أجزاء الموضوع، يعني شرائط التكليف التي نحن نعبر عنها بشرائط التكليف. فأجزاء الموضوع إذا كانت متحققة فحينئذ نقول هذا التكليف فعليا، أما لو فرضنا كان هذا الشخص أو كانت هذه المرأة ليست ببالغة أو ليست بعاقلة فنقول التكليف في حقها ليس فعليا حتى لو كان في زمانها، يعني على فرض المثال في الخمسة الأول كانت المرأة مجنونة، هل التكليف فعليا في حقها مع أن زمانها متحقق وثابت؟ فيتبين عندي أن التكليف الفعلي ليس مرتبطا بقضية الزمان، بل مرتبطا بقضية في مقامنا طبعا، مرتبط بل مرتبط بماذا؟ بقضية تمامية الأجزاء وتحققها، أجزاء الموضوع وتحققها وعدم تماميتها وعدم تحققها أجمع. وفي مقامنا إذا فسرنا الفعلية بهذا المعنى في مقابل أن يكون المتحقق هو جزء الموضوع، فنقول المرأة في أول الشهر كلا التكليفين في حقها فعليا. لماذا؟ إذ في الخمسة الأولى حسب الفرض أنها بالغة عاقلة غير مضطرة، لا يوجد ما يمنع منها من مثلا أو يوجد حرج أو مشقة أو مشاكل ذلك يمنعها من تطبيق الحكم، ففي الخمسة الأولى التكليف فعليا في حقها. نأتي إلى الخمسة الثانية، هل هي فعلية في حقها أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن نفس المرأة ما زالت بالغة عاقلة جامعة للشرائط، فجميع أجزاء الموضوع متحقق فيكون فعليا. غاية الأمر أن التنجيز في حقها متى يكون؟ عندما يأتي زمانها. ونحن قلنا سابقا في باب الواجب المعلق والمشروط أنها الواجب المعلق في هذه الحالة الوجوب يكون فعليا، ولكن الواجب زمانه في هذه الحالة لم يأتي. ولكن هل هذا يكون مانعا من تحقيق المقدمات؟ ما هذا طريقة صاحب الفصول حتى يبرر المقدمات المفوتة، لأنه في المقدمات المفوتة يكون زمان الوجوب فعليا، وهذا زمان الوجوب فعليا، وإن لم يكن زمان الواجب فعليا فيجب عليه أن يهيئ المقدمات لتحقيق الواجب. إذا كان الوجوب فعليا فيترشح من الوجوب على الواجب الوجوب، غاية الأمر أن هذا الواجب يحتاج إلى جزء إلا الأخير لتحققه هو زمانه، ولكن مقدماته لابد من تحقيقها، وهذا المقام كذلك. فالمدار على تفسير الفعلية، فلو فسرنا الفعلية خلينا نصطلح عليها بالفعلية الزمانية فالكلام معكم، الحق معكم، لا تكليف فعلية بهذا اللحاظ. ولكن لو فسرنا الفعلية بمعنى تحقق جميع أجزاء الموضوع، فجميع أجزاء الموضوع موجودة في أول الشهر بلحاظ الخمسة الأولى وبلحاظ الخمسة الثانية، فيتنجز عليها التكليف، يعني جامع التكليف يكون موجودا. لذلك يقول: والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام. كيف؟ أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، ليس المراد الفعلية الزمانية وتحقق التكليف بلحاظ الزمان، بل وجوده فعلا في عمود الزمان به. لأن لماذا؟ ما معنى وجوده فعلا؟ لا يتصور شخص عندما يقول الشهيد الصدر بل وجوده فعلا في عمود الزمان أنه يريد الفعلية الزمانية، لأنه تعرف ما معنى عمود الزمان؟ عمود الزمان ذلك الممتد، أحسن يعني ذلك الوقت الممتد لا الوقت المختص. فسروا الفعلية بالزمنية يعني بالوقت المختص. هو ماذا قال؟ ليس المراد بالفعلية الزمنية بل المراد منها تمامية أجزاء الموضوع في عمود الزمان، يعني في أي وقت وجدت فيكون هنا التكليف فعليان. احترازا مباشرة يقول: بل وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزء آخر، الجزء الآخر ليس بمعلوم، فحينئذ هذا التكليف لا يكون فعليا ولو كان زمانه متحققا. فيتبين عندي أن الفعلية هي الفعلية بلحاظ تمامية أجزاء الموضوع في عمود الزمان، لا الفعلية الزمانية الآنية بالنسبة للتكليف. فلذلك يقول: فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان، ولو في زمان لو في زمان المختص به. لماذا؟ لأن المفروض أن التكليف يكون فعليا بفعلية موضوعه، وموضوعه ليس فعليا. لماذا؟ لأن المتحقق منه جزء الموضوع لا تمام الموضوع، كما هو الحال بالنسبة لموسم الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. فكان كل شيء متحقق ولكن جزء منه هو مثلا لو افترضنا أنه لم يحصل على الفيزا أو لا لم يكن عنده ثمن تذكرة الطائرة. هنا في هذه الحالة هل نقول وجوب الحج فعليا في حقه؟ لا نقول، مع أنه في زمانه. لماذا؟ إذ أجزاء الموضوع ليست تامة، يعني شرائط التكليف لم تتحقق كلها. فإنه في مثل ذلك، يعني ما معنى في مثل ذلك؟ يعني فيما لو كان المعلوم فقط جزء الموضوع لا تمام الموضوع فلا علم بتكليف فعلي ولو في زمان. فالجامع بين تكليف في هذا الآن في الخمسة الأولى وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر يلي هو الخمسة الثانية. ما معنى في آن متأخر؟ يعني نظر هنا إلى زمانه، ولكن هو فعلي بلحاظ وجوده في عمود الزمان. لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين التكليفين كلاهما في هذا الآن. لماذا؟ هنا يأتي شخص أنا هو يقول هكذا، أنتم تقولون في الخمسة الأول هي مكلفة بالخمسة الأول، فالخمسة الثانية لم يأتي زمان. نحن يقول قد لا نتعقل هذه القضية، نحن لا نتعقل قضية أن الخمسة الثانية لم يأتي زمانها والتكليف بلحاظ فعلي حتى لو كانت أجزاء الموضوع متحققة. يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن هذه القضية لو قايستموها إلى حق طاعة المولى لعلمتم أن طاعة المولى ليست مقيدة في آن وجود التكليف، بل حق الطاعة أوسع دائرة، يعني تمتد بامتداد الزمان. وبما أن هذا التكليف الثاني لم يأتي بعد صحيح ولكنه فعلي بلحاظ أن المعلوم هو تمام الموضوع لا جزء الموضوع، فحق الطاعة للمولى يمتد بامتداد عمود الزمان، فهذا بلحاظ ما سيؤول إليه، يعني يتحقق زمانه الخاص به، فهو فعلي بهذا المعنى. فحق الطاعة يمتد إلى زمان تحققه، ولكن حق الطاعة في هذه الحالة ليس مقيدا بزمان، فهو في الزمان الأوان ثابت للمولى حق الطاعة في الخمسة الأولى وفي الخمسة الثانية والثالثة والرابعة والخمسة وهكذا. فلذلك يقول لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح، فللمولى حق الطاعة حتى في التكليف الذي لم يأتي زمانه بعد، وكان طبعا فعليا بلحاظ تمامية الموضوع. أما الركن الثالث عليكم السلام الآن مناقشة الشهيد الصدر رحمة الله تعالى سيناقش كلا الصيغتين ليس صيغة واحدة. يقول في هذه الحالة أنه الكلام في قضية المعارضة، أنتم ماذا قلتم؟ أن الطرف الثاني لا معنى لجريان الأصل فيه كي يعارض جريان الأصل في الأول. يقول في هذه الحالة أنتم فرضتم أن جريان الأصل وتعارض التعارض يعني التعارض بين الأصول، فرضتم أن التعارض بين الأصول هو بمثابة من؟ بمثابة الضدين. فقلتم في هذه الحالة الضدان متعارضان متناقضان كذا بهذه المعاني، ولكن بشرط في زمان واحد. نقول الضدان هما الأمران الوجوديان ماذا؟ الذي يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، والقيد الأخير في آن واحد في زمان واحد. وجئتم بهذا الحد للضد وللتعارض ووضعتموه في مقامنا، وقلتم أنه حتى يتحقق التعارض بين الأصول لا بد من وحدة الزمان. فنحن نقول بلحاظ الخمسة الأولى الأصل موجود ولكن لا يعارض الخمسة الثانية. لماذا؟ إذ لم تتحد مع الخمسة الأولى زمانا حتى يجري فيها الأصل ويتحقق فيه التعارض، ونشأت عندكم هذه الشبهة. ولكن نحن نقول في هذه الحال أن التعارض الذي نبحث عنه في الأصول ليس هو التعارض الذي ذكرتموه، بل نقول أن هذين الأصلين متعارضان، بمعنى أن دليل الأصل لا يشملهما معا. هذا هو معناه، ونحن السابق قلنا أن الطرف الأول يجري فيه الأصل والطرف الثاني يجري فيه الأصل، يتحقق التعارض. لماذا؟ إذ لا يمكن يمكن شمول الأصل للطرفين المتعارضين، يعني لا يمكن للشارع أن يعبدنا بالمتنافيين. فإذا كان هو المناط في التعارض، وهذا المناط موجود في المقام، لماذا؟ في أول الشهر احتمال التكليف موجود، فهناك أصل مؤمن عنه. فالخمسة الثانية في وقتها سوف يكون أيضا احتمال التكليف موجود، صحيح، وسوف يكون مجرى للأصل. فحينئذ حتى لو كنا في أول الشهر فسوف يتولد عندي هكذا أنه يستحيل لدليل الأصل أن يشمل كلا الطرفين. يعني أن يقول في هذه الحالة أن الأصل الأول، يعني الأصل المؤمن في الطرف الأول يجري والأصل الثاني في الطرف الثاني يجري، يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ إذ يستحيل لدليل الأصل أن يعبدنا بالمتنافيين، حتى لو لم يكن قضية الزمان مأخوذة، إذ الوحدة الزمان ليست قيدا في التعارض بين الأصول، وإن كانت قيدا في تضاد، ولكن ذاك في العلوم الحقيقية وليس في العلوم الاعتبارية. وحينئذ في هذه الحالة نأتي ونقول لو قلنا بأن الأصول هكذا، بأن الأصل سوف يشمل الأول دون الثاني، نقول ما هو المرجح؟ المرجح الوحيد الذي يطرح في المقام هو أن الزمان له متحقق، يجيب الشهيد الصدر. قلنا الزمان ليس له دخالة في تطبيق الأصل وفي شمول دليل الأصل، بل المناط في جريان الأصل هو تحقق وجود المقتضي، وهو الشك في التكليف، والشك في التكليف متحقق في كلا الموردين، فيكونان مجرى يكونان موردا لجريان الأصل، ويستحيل أن يشمل الأصل كلا الموردين فيتعارضان ويتفاوتان. لذلك يقول وأما الركن الثالث في صيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه في الطرف الفعلي في أول الشهر يعارض، طبعا ما أدري إذا عندكم نسخ محذوفة كلمة يعارض، ولكن هو يعارض موجودة في الطبعات الجديدة والنسخة الخطية لشهيد الصدر موجودة. الطرف الأول الفعلي يعارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه. لماذا؟ وأين هي قضية الزمان؟ يقول إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترك في حصوله وحدة الزمان. فإذا تحققت وحدة الزمان نقول تحقق التعارض، يقول لا، بل مرده أي حقيقة التعارض في الأصول إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين، ولكن كيف؟ بالنحو المناسب له من الشمول زمانا، يعني في ظرف الآن الأول الأصل شامل للطرف الأول، وفي زمان الثاني الأصل شامل له، فهنا الأصل سوف يشمل كلا الطرفين. هل هذا ممكن؟ لا. لماذا؟ سوف نقع في المخالفة القطعية، حتى لو بالنتيجة سوف نقع في المخالفة القطعية، فبالتالي لا يكون هذا الأصل شامل لكليهما ولأحدهما المعين، ترجيح بلا مرجح، المردد لا وجود له، فيتعين في هذه الحالة التساقط. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف ولا في الطرف المردد فيتعارض الأصلان. ما معنى يتعارض الأصلان؟ يعني لا يمكن شمول دليل الأصل لكليهما ولو كان كل بلحاظ زمانه وظرفه الخاص به. وهذا هو مناط التعارض، وليس مناط التعارض وحدة الزمان. هذا بالنسبة لصيغة المشهور. وأما صيغة المحقق العراقي فيقول في هذه الحالة أنه أنت قلتم أنه لا تنجيز بلحاظ الطرف الثاني في الزمان الأول، فلا يصلح أن يكون العلم الإجمالي في ظرف الطرف الأول منجزا للطرف الثاني. فلذلك لا يصلح أن يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا على كل تقدير. يقول لهم هذه أيضا نشأت المشكلة منين؟ من تضييق حق طاعة المولى. لماذا؟ يقول لأن المنجزية للعلم الإجمالي ليست مقيدة بالزمان، بل المنجزية تمتد بامتداد عمود الزمان. فنحن نقول في هذه الحالة إذا كان للمولى حق الطاعة، سواء كان حق الطاعة، سواء كان الطرف يعني التكليف موجود في الآن الأول أم سيأتي في الآن الثاني أيضا للمولى حق الطاعة بلحاظ الطرف الثاني الذي سيأتي زمانه. فمن هنا تمتد منجزية العلم الإجمالي بامتداد عمود الزمان. نعم في أول الشهر يكون العلم الإجمالي منجزا لهذا تنجيزا فعليا، ولكن بالنسبة للثاني في زمانه سوف يكون العلم الإجمالي منجزا له، فهو ينجز على كل تقدير ولكن بملاحظة الزمان والظرف الخاص لكل طرف. لماذا؟ إذ المنجزية للعلم الإجمالي تمتد بامتداد ما عمود الزمان، إذ حق الطاعة للمولى يلي هو التنجيز، حق الطاعة للمولى ليس مضيقا وليس مقيدا بوقت دون وقت، بل له امتداد بامتداد عمود الزمان. وعلى هذا الأساس إذا لم يكن للزمان الخاص خصوصية في التنجيز، فحينئذ نقول العلم الإجمالي صالح للمنجزية على كل تقدير. فعلى فرض أن التكليف في أول الشهر فحينئذ يكون منجزا، وعلى فرض أنه سوف يكون في نصف الشهر ففي زمانه سوف يكون العلم الإجمالي منجزان. ومنجزية العلم الإجمالي طالما أنها ممتدة بامتداد عمود الزمان يصح لنا أن نقول أن العلم الإجمالي ينجز على كل تقدير، فيثبت حينئذ الركن الثالث بصياغة المحقق العراقي. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير، لا أن نقيده بالزمان، كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان. ولا المانع من تنجيز العلم الإجمالي ما هو كان؟ فقط أن زمانه لم يأتي. إذا رفعنا هذه المشكلة وقلنا قضية الزمان ليس لها مدخلية في تنجيز العلم الإجمالي، إذ المنجزية للعلم الإجمالي طالما أن أحد أطرافه موجود والثاني سيوجد ممتدة بامتداد عمود الزمان، يعني ألغينا الزمان الآني من قاموس المنجزية، فحينئذ يرتفع المانع. فمعنى فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان، ولا في خصوص هذا الآن فقط، حتى يأتي ونقول في الآن الأول لا يصلح أن يكون منجزا للطرف الثاني إذ زمانه لم يأتي بعد، فقيدنا المنجزية بالزمان الآني. فيقول الشيخ الصدر لا، هذا الكلام ليس بصحيح. المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي ممتدة بامتداد عمود الزمان. فعلى هذا الأساس يتبين عندنا أن وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا. لماذا؟ إذ لا دليل على سقوط العلم الإجمالي فيه عن المنجزية فيها، ولكن بعض الأصوليين ماذا؟ تأثر بهذه التقريبات وذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. هنا في هذه الحال انبرى بعض الأصوليين لبيان أنه لماذا ليست بمنجزة لهذين البيانين، تصدى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه لذلك وقال لا هو منجز، ولكن لماذا؟ بتحويل العلم الإجمالي بالتدريجيات إلى علم إجمالي بالدفعيات. سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.